الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين من إصحاح 45. وصلنا أن يوسف كشف عن هويته لإخواته وكان لقاء مؤثر، نقرتين الأعداد الأولى. فلم يستطيع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده، فصرخ أخرجوا كل إنسان عني. فلم يقف أحد عنده حين عرف يوسف إخوته بنفسه، فأطلق صوته بالبكاء. فسمع المصريون وسمع بيت فرعون، وقال يوسف لإخوته: أنا يوسف، أحي أبي بعده؟ فلم يستطيع إخوته أن يديبوه لأنهم ارتاعوا منه. أحي أبي بعده يعني زي أكتر سؤال شغله، وزي ما هو ما تقوله أنه يعني كل مرة بيقابلهم خايف يكون في الفترة القليلة اللي غابوا عنه ورجعوا أبوه يكون حصل له حاجة. أو بعض المفسرين قالوا هو مش قادر يتخيل حياة أبوه من غيره، فقال يعني أبوي عاش إزاي من غيري الفترة دي، أنا ما كنتش عارف أعيش من غيره، هو إزاي كان عايش من غيري. هم أخواته طبعا سكتوا وخافوا. فقال يوسف لإخواته: تقدموا إلي. فتقدموا، فقال: أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر، والآن لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا، لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم. الآية دي تورينا بقى نقاوة قلب يوسف. ليه؟ يوسف دي فرصته بعد ما كشف عن هويته إنه يلوم ويعاتب ويوبخ ويطلع القديم كله. ده أنا شفت المرار بسببك، وده عدت علي أيام، ده أنا اتسجنت بسببك، وده أنا اشتغلت عبد، ده أنا اتذليت، ده ياما ليالي كنت ببكي وأقول فين أبويا يا ترى، عايش ولا لأ. كان ممكن يقول كل ده، ويمكن ما كانش حد فينا يقول له مالكش حق، ما هو برضو ايه اللي شافه مش قليل. انما نستغرب انه مجرد شافهم مخضوضين منه خد موقف عكس، بقى كل اللي شغله عاوز يهون عليهم غلطتهم، عاوز يقول لهم ما تخافوش، لا انا مش زعلان، لا تتأسفوا لا تتأسفوا. وهي كلمة الأسف تنفع؟ ده لو قعدوا بقيت عمرهم يقولوا آسف سوري ما تكفيش. إنما حتى جم يقولوا له يعني ينفع نعتذر؟ قال لهم ولا تعتذروا حتى. في واحد يزعل من واحد لما يعتذر برضه تلاقيه شايل منه، وهنا مفروض يوسف يزعل، لكن هو من كتر إيمانه بربنا حتى بيقول لهم ما تقولوش حاجة، أنا مش مستني السوري، مش مستني الاعتذار، أنا ربنا كان معي، انتوا صحيح قصدتوا الشر وانا اتذليت، لكن كله كان من ايد ربنا وكله خير في الاخر. تصوروا واحد يتجرح من واحد ويخاف عليه من احساس الذنب، يعني اخواته مفترين وغلطوا فيه، كل اللي شاغل يوسف مش عاوزكم تقعوا في احساس ذنب مزعج. ما تتغظوش من نفسكم، ويقصد كده ما هنا الغظ من مين؟ الغظ مش من يوسف دلوقتي، الغيظ ازاي عملنا فيك كده؟ ازاي في يوم من الايام افترينا كده؟ ازاي وانت بتعاملنا بمنتهى الادب والحب دلوقتي احنا حبينا نخلص منك في يوم؟ فهم الواحد ساعات يتغاظ من نفسه ويتغاظ قوي من نفسه، يقوم المغلوط في حقه من كتر بقى اتضاع ونقوته يهون على الغلطان مش العكس. تصوروا، هي دي اللي بنسميها نقاوة القلب، أو بنسميها التواضع الشديد. إن يوسف ناسي نفسه خالص، عنده إنكار نفس حقيقي، مش صعبان عليه كرامته ولا ذاته ولا العشرة السنين الصعبة اللي عدت عليه. هو كل اللي بيقول لهم تعالوا نفرح إن ربنا وصلنا للحظة دي، تعالوا ننسى اللي فات خلاص ونتمتع باللي جاي، لا تتأسفوا ولا تتغاظوا. ينفع حد يغلط فيك وبعدين يبقى عاوز يعتذر تقول له ما تعتذرش وما تتضايقش من اللي حصل، كله بسماح من ربنا، كله خير، نرجع حبايب خلاص. تعرف تعمل كده ولا صعب؟ ما حدش هيوصل للغلط اللي حصل في يوسف، لأن ده كان غلط، ده مات وعاش، دول قتلوه يعتبر. ومع هذا يقول لهم الآن لا تتأسفوا ولا تختصوا لأنكم بعتموني إلى هنا، يعني ما تتغضوش من حركة البيع اللي عملتوه، لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم. ما يقدرش واحد يعمل التسامح الشديد ده والحب الكبير ده إلا لو شايف أن ربنا بيحرك كل الأحداث لصالحه حتى على يد الناس المخطئين في حقه. احنا لما بنركز في اللي بيغلطوا فينا قلبنا بيشيل وما بنعرفش نسامح، لما بنركز في ربنا اللي سمح بكده بيهون علينا غلطه ونقول ربنا رايد خير، ربنا سمح بكده. الشاطر لما يقع في مشكلة مع حد أو حد يؤذيه يتخطى هذا الشخص وينظر إلى الله ويقول ربنا عاوز يقول لي حاجة، ربنا بعت لي تأديب، ربنا عاوز يدخلني السماء من باب ضيق، ربنا الناس دول في إيده سمح إن هم يؤذوني بحساب عشان أدخل السماء. لو عرف يفكر كده مش هيعرف يكره ولا يشيل وهيعرف يسامح، ولو لقاهم حسوا بذنب جديد يقول لهم لا تحسوا بذنب ولا حاجة، ما جت خير في الآخر. الاستبقاء حياة يقصد ايه؟ يقصد انا لو ما كنتش جيت مصر كنا متنا كلنا، كنت انا مت وكنت انت مت، لانه بعد سنتين مجاعة ما كانش حد هيعيش لولا الحكمة بتاعت يوسف ولولا الترتيب الالهي الطويل ده. فقال لهم ده اللي حصل كله بوجعه وغلبه كان لاستبقاء حياة. خلوا المبدأ ده مبدأ روحاني على كل الامور الصعبة، مهما حصل لك قول لاستبقاء حياة. هتقول الحياة ازاي ده في شخص راح، هو راح فين؟ ما هو راح السماء. يعني حتى لو تجربة شديدة انتهت بنياحة شخص او ألم ومرض صعب قول كل ده لاستبقاء حياة، يعني الحياة الأبدية يمكن ما كناش نوصل لها غير بالطريق الضيق ده، حتى على يد ناس متعبين. طب وماله، دول برضو جزء من خطة ربنا. بس محدش يفهمها ان ربنا خلاهم يغلطوا، لا حاشا نقول كده على ربنا. الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب احد بالشرور. يعني ربنا ما يقولش لواحد ائذي، ما ينفعش، ما يبقاش ربنا. لكن ربنا يستخدم اذية الشخص لخلاص الناس. واضح الفرق؟ ربنا ما يقولش اليهوذا خون، لا ما ينفعش. لكن ربنا بما ان يهوذا مصر على الخيانة تتحط جزء من يعني رحلة خلاص البشرية كلها، لكن الله يرفض الخيانة ويرفض الكذب ويرفض الظلم وصانع خيرات، ما يعملش الشر بإيده أبدا. أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر، والآن لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا، لأنه لاستبقاء حياة أرسلنا الله قدامكم. لأن شوف دخلهم في موضوع تاني على طول، يعني الناس مهزوزة جدا ومرعوبة وحاسة أنها تتحاسب على السنين اللي فاتت، دخلهم في موضوع المجاعة واللي حصل. لأن الجوع في الأرض الآن سنتين ولسه 5 سنين تاني لا تكون فيها فلاحة ولا حصاد، فقد أرسلني الله قدامكم. بيعيدها تاني، يعني هم اللي باعوه وهو بيقول عليها إيه؟ أرسلني الله قدامكم. انت لما الناس بتأذيك بتقولها ازاي؟ عملوا فيا وسووا، ولا بتقول ربنا سمح بكيت وكيت؟ تعالوا نتعلم الاسلوب الروحاني ده. ارسلنا الله، ارسلني للمشكلة. طب وماله، هو اللي بعتني عشان يمتعني به. طبعا يوسف خلال السنوات اللي فاتت دي شاف المسيح كتير غالبا، او اتمتع بحضور ربنا اكتر من فترة وجوده في بيت ابوه، لأن دايما مع الضيق ومع الوحدة ومع الألم ربنا يبقى أقرب. شافه في قصر فوتيفار وشافه في السجن وتمتع بعشرته وكان الرب معه، فكان رجلا ناجحا. فهو ما خسرش من الناحية الروحية حاجة خالص، هو خسر طبعا شوية تعب وشوية بهدلة، لكن روحيا هو ترقى جدا وتنقى جدا وطلع كسبان من ده كله. فقد أرسلنا الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبقي لكم نجاة عظيمة. برضو واحد يقول له يوسف يعني هو أنت عايش عشانهم؟ يعني ربنا يعمل فيك ده كله وتقول عشانكم وعشان ولادكم؟ طب وكأنك أنت يعني خسران كل حياتك لصالحهم. هل تبوا مال؟ وهو قيمة الإنسان إيه لو عاش لنفسه؟ قيمته أن يبقى له رسالة تجاه اللي حواليه. فيوسف مش زعلان أبدا أن يكون كل اللي حاصل ده عشان يوصل هو للمكانة دي من أجل عيلته، ويبقى فرحان قوي أنه قدر يعول أسرته، هي دي فرحته. هنا طبعا إحساس المسؤولية العالي ده يورينا عظمة هذا الشخص، أنه ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبقي لكم نجاة عظيمة. كلمة لكم، لكم يعني أنا عايش ليكم، أنا جيت هنا عشانكم، أنا وصلت للمكانة دي عشانكم، أنا كل الغلب اللي شفته ده من أجلكم. يبقى هو واحد عايش بيفكر دايما في الآخرين وناسي نفسه. فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل الله. شوفوا بقى الرقة، قال لهم تنسوا خالص اللي انتوا عملتوه وكأنكم عملتوش، انتوا مش انتوا اللي بعتوني هنا، خلاص ربنا اللي بعتني. طبعا هم مجرمين ومذنبين وهم اللي تأمروا عشان يتبعوا، انما هو بيعفيهم من الخطية ومن المسؤولية. قال لهم مش انتوا خلاص اللي بعتوه، ده ربنا اللي بعتني. وعمال يهديهم عشان ما يتغزوش من روح ويرفع عنهم الإحساس المر بالذنب اللي عملوه. وهو قد جعلني أبا لفرعون، بيفرحهم بيقول لهم تصوروا أنا بقيت زي أبو فرعون، فرعون بيسمع لي ويرجع لي في كل حاجة. فرعون ده بالنسبة لهم يعني ما يطولوش يشوفوه أساس. فبيقول لهم جعلني أبا لفرعون وسيدا لكل بيت ومتسلطا على كل أرض مصر، وكل ده ليكم. أسرعوا وصعدوا واصعدوا إلى أبي وقولوا له هكذا يقول ابنك يوسف قد جعلنا الله سيدا لكل مصر. فلاحظوا تاني أنه كلمة الله في كل آية أو في كل جملة يقول، من ساعة ما وقف قدام فرعون يقول له الله يأمر بسلامة فرعون، الله قال كده، وهنا حديثه مع أخواته ربنا ربنا رب، ما يعرفش حاجة غير كده، ربنا سمح، ربنا عمل، ربنا نعمة، ربنا فضل، ربنا كل كلامه من النوع. وهو حكيم جدا وعظيم جدا في المكانة، إنما ما يعرفش يقول جملة من غير كلمة ربنا. روحوا قولوا لأبويا ابنك يوسف بيقول ربنا خلاني سيد على مصر. الجملة الطبيعية إيه؟ روحوا قولوا لأبويا يوسف، أبويا يوسف ابنك بقى سيد مصر. ما يقدرش يقولها كده، جعلني الله سيدا على مصر. تعرف تقولها بالطريقة دي؟ كل ما تقول عندك حاجة تقول ربنا اداني عيال، ربنا اداني شغل، ربنا بارك لي في كذا، لكن ما تقولش عملت سويت ورحت وجيت، قولها بطريقة ربنا وابتدي الجملة دايما كده، يبقى هو الفاعل في كل شيء. جعلنا الله سيدا لكل مصر، انزل إلي. هو مش ما يقدرش قانونا يطلع من مصر هو، لأن مصر كلها واقفة على يوسف دلوقتي وقت المجاعة. فقال لهم ترجعوا لأبويا تجيبوه وتترجوه وتقولوا له ابنك يوسف بيقول لك تعالى، ما تخافش، لا تقف، ما تترددش، تسكن في أرض جاسان، جاسان دي ناحية الشرقية يعني، وتكون قريبا مني أنت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل مالك، تعالى أقعد عندي وأعولك هناك، لأنه يكون أيضا 5 سنين جوع. ليه بيقول له كده؟ لأن الحل العملي ما ينفعش كل شهرين يروحوا يشتروا حنطة، هم نفسهم فلوسهم ما تخلص طبعا، لسه فاضل 5 سنين مجاعة. فالحل البديل اللي هم عايشين عليه بقالهم سنتين هو حل لا يصلح، مكلف جدا، وممكن خلاص كل خيرهم يخلص لأن المجاعة لسه لها 5 سنين. في نفس الوقت يوسف ما يقدرش يرجع كنعان خلاص في الوضع الحالي، بسبب ان هو يعني مصير البلد كلها في ايده. فالافضل بقى ان يعقوب يجي يعيش جنبه. فده كان ترتيب الهي انه ربنا يسمح العبرانيين الاوائل دول ينزلوا مصر. ولو تذكروا في اول سفر التكوين خالص المسيح لما ظهر لابونا ابراهيم قال له نسلك هينزل لأمة غريبة ويتغرب هناك 400 سنة. فكان دي بقى خطة ربنا من قبل ما يتولد حتى يعقوب ولا أولاده ولا يوسف، كان الكلام مع ابونا ابراهيم كده، الخطة كانت كده، هما مش داريانين هتحصل ازاي. اذا الواحد ساعات بيكتشف اللي ربنا قاله من بدري، ربنا ضابط الكل تكتشفها في حياتك، ربنا بيحبك وبيحب ولادك ويرتب لخلاصك تكتشف، تقول ربنا حطني في خدمة أنا مش عارف كنت ليه زمان حصل لي كيت وكيت، أيوة دلوقتي أنا اكتشفت ده مفيد في الخدمة. يبقى كل اللي بيحصل محسوب، لكن ممكن تكتشفه بعد سنين طويل. تكون قريبا مني أنت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل مالك، وأعولك هناك لأنه يكون أيضا 5 سنين جوع لألا تفتقر أنت وبيتك وكل مالك. وهو ذا عيونكم ترى وعين أخي بنيامين أن فمي هو الذي يكلمكم. طبعا بيتكلم بلغتهم وخلاص كشف عن هويته والدنيا واضحة، وبيبص لبنيامين طبعا ده الغالي قوي، قال لهم أديكوا شايفين، وهو عارف أن بنيامين أكثر واحد مصدق عند أبوه كمان، فقال إيه هتروحوا بقى وانت بنيامين تروح تقول له بابا يوسف مستنيك في مصر، وطلع يوسف بجد. وتخبرون أبي بكل مجدي في مصر وبكل ما رأيتم وتستعجلون وتنزلون بأبي إلى هنا. طبعا يوسف على قد ما يبان شخص قوي، هو شخص رومانسي جدا ومليان مشاعر، وشفناه بكى وهو بيكتشف إخواته من التأثر، وقبل كده مجرد لاموا نفسهم قصاده وهو مش عارفين أنه خد باله، خد جنبه وبكى. إذن هو إنسان حساس جدا في مشاعره، فبيقول لهم اعملوا معروف استعجلوا ان بابا يجي. من كتر الشوق والحنين اللي جوه قلبه تجاه والده بعد السنين دي كلها، اللي يعقوب فاكر يوسف مات ويوسف فاكر يعقوب مات، فبالنسبة لهم ده لقاء ساعات يسموه لقاء القيامة، يعني الاتنين ماتوا وقاموا كل واحد في نظر الاخر. يعقوب بكى على ابنه لانه مات، ويوسف بكى كأنه مش هيشوف ابوه تاني، فبالنسبة لهم يشوفوا بعض ده لقاء كأنه فوق السحاب، كأنه يعني بعد العمر ده كله. تستعجلون وتنزلون بأبي إلى هنا. برضو الأباء دايما نقول إنه يوسف شبه المسيح، ويوسف على قد ما اتظلم بيعامل إخواته بحب غريب وبيعزمهم على الحياة الكريمة والهادية اللي عنده، وبيقول لهم يلا تعالوا عيشوا معي. ربنا يسوع احنا اللي طلبناه بخطايانا كبشرية، واحنا اللي تعبناه ولسه بنتعبه، انما هو كأخ بكر بيننا لانه بتجسده صار لنا بكرا بين اخوة كثيرين، بيقول لنا تعالوا بقى يعيشوا معايا وانا اعولكم في السماء وفرحكم وتشوفوني وجها لوجه وننسى اللي فات كله. نقول له رب طب احنا عملنا وسوينا وافترينا وظلمناك، يقول ما لا تتغاظوا ولا تتأسفوا، معلش كله في الآخر يقول إلى خلاص. ثم وقع على عنق بنيامين أخيه وبكى مرة تانية، عشان بنيامين هيسيبه ويرجع تاني لأبوه، فبكى تأثرا أن بنيامين ده هو سابه طفل صغير لما حصلت الخيانة والمؤامرة، دلوقتي بنيامين شاب كبير. فوقع على عنقه وبكى، وبكى بنيامين على عنقه وقبل جميع إخوته وبكى عليهم. أنا أتعجب إزاي بكيت على شمعون ولا رؤوبين ولا الناس القصات القلب اللي في يوم الأيام كانوا شايفينك بتصرخ من الخوف كطفل، وهم بيعملين يتريقوا عليك وفرحانين فيك أنك مذلول ومرمي في بيرو، إزاي بتبكي عليهم بهذا القلب النقي. بعد ذلك تكلم إخوته معه، يعني فضلوا يعيني ساكنين مش قادرين يردوا، لغاية ما لقوا انفجر في البكاء وبالأحضان والحكاية بقت يعني سهلة كده، فابتدوا يتكلموا، إنما كانوا مساهمين ومش ما عندهمش حاجة تتقال. برضو الأباء يقولوا ساعات هنقف قدام ربنا فيش حاجة تتقال، إيه اللي ممكن يتقال قدام كرم ربنا ورحمته الوسعة؟ نبقى احنا مرعوبين من عقابه ونفاجأ بطبطه ورحمته، ده بقى احنا حاسبين هيحط لنا لستة خطايا تدخلنا 100 جهنم، ونفاجأ ان هو شال كل الخطايا ورصد لنا شوية ايه حاجات كويسة هو اللي شايفها مش احنا اللي يعني نستاهلها، وبيقول تعالوا ادخلوا الى فرح سيدكم. فيبقى اللقاء اللي الواحد مرعوب منه يتحول الى لقاء مفرح جدا بسبب طيبة ربنا ورحمته الواسعة. وسمع الخبر في بيت فرعون، طبعا هذا اللقاء مش هيعد. وقيل جاء اخوة يوسف، لان يوسف شخصية مهمة قوي، فبلغوا فرعون، ده الزوار دول طلعوا اخواته، فحسن في عيني فرعون. فرعون بيموت في يوسف، يحبه جدا، وبالتالي جت فرصة يكرم يوسف. فلما سمع ان عيلة يوسف اللي ملوش عيلة ده طلع له عيلة، سمع حسن في عيني فرعون وفي عيون عبيده كلهم بيحبوه جدا وشايفينه هو سر خلاصهم، فعاوزين يهدوه ويكرموه بأي طريقة. فقال فرعون ليوسف قول لإخواتك افعلوا هذا، حملوا دوابكم وانطلقوا اذهبوا إلى أرض كنعان وخذوا أبوكم وبيوتكم وتعالوا إلي، هاتوا بيوتكم معاكم، يعني هاتوا اللي انتوا عاوزين بس لازم تيجوا عندي. ففرعون نفسه بيعزمهم عشان ما تبقاش الدعوة من يوسف بس، لا ده فرعون بنفسه هو اللي قام بالدعوة. فأعطيكم خيرات أرض مصر وتأكلوا دسم الأرض، فأنت قد أمرت. تخيلوا بقى فرعون بيقول يوسف، المرة الوحيدة اللي أمره، يعني بالعكس هو يوسف اللي يؤمر ويطاع، إنما المرة دي اللي قال ليوسف يتحرج عشان دول عيلته يعني إنه يكرمهم زيادة، فرعون اتدخل وقال له بالأمر أنا بقول عيلتك دي تيجي تعيش في مصر وفي أحسن حتة وتتخدم أحسن خدمة، ده بالأمر بقى، يعني أنا مش هاخد رأيك يا يوسف في هذه، الباقي كله باخد رأيك، بس أنا عارف أنت ممكن تيجي على نفسك وعلى ناسك، لا أنت قد أمرت. شوفوا العلاقة الجميلة اللي بين فرعون ويوسف، أنه فرعون نفسه اتدخل لما حاجة تخص أهل يوسف بقى. أنت قد أمرت افعلوا هذا، خذوا لكم من أرض مصر عجلات لأولادكم، ده هيسهل عليهم النقل، هم كلهم 70 نفر يعني، إنما فرعون هيبعت مركبات مصر دي يعني اللي هنسمع عنها وقت موسى النبي، مركبات دي حاجات كبيرة بس طبعا في حصانة بتسوقها وكده، فبدل ما يجوا ماشيين ولا بتاع، لا دي مركبات ضخمة تشيل العفش كله ويبعتهم لغاية كنعان يشيلوا يعقوب وكل حاجته ويكم. خذوا لكم من أرض مصر عجلات لأولادكم ونسائكم واحملوا أباكم وتعالوا، ولا تحزن عيونكم على أثاثكم، التعبير ده جميل، لأن خيرات جميع أرض مصر لكم. اللي قاعد في كنعان عنده حتة خيمة على كام بهيمة على مش عارف فرشة تعبانة، إنما ارتبط بيهم، فيجي يقولوا له عزل، لا ده انا واخد على بيتي ده وما اقدرش ارتاح براه، وهي دي الحته اللي انا عشت فيها يا سيدي، ده احنا بنقول لك في مصر الخير كله. هي نفس فكره احنا ماسكين في الدنيا دي وحاسين انها دنيتنا وعارفين اولها من اخرها وما نعرفش غيرها، فلما يجي ربنا يقول ما تيجوا عندي السماء نتخانق ونزعل، ما تخلينا شويه، خليكوا ليه؟ ما تسيبوكم الدنيا التعبانة دي، لما ربنا يعزمنا على السماء نفرح جدا. ليه؟ لأنه لا تحزن عيونكم على أساسكم، يعني حزنان أنك سايب بيتك ولا سايب عربية ولا سايب شوية فلوس، أنت رايح لمجد أبدي. تعبير الجميل اللي قاله أظن يعني القديس بولس قاله أظن مرتبط بالفكرة دي أو باللحظة دي، قال إن نقض بيت خيمتنا الأرضية فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد، بيت أبدي. يعني يمكن حد من وعيال يعقوب يصعب عليه وهم بيفكوا الخيمة ويشيلوها، فقال إيه اللي بتفكروا ده؟ إن نقض بيت خيمتنا الأرضية لنا في السماوات بناء، مش خيمة، بيت مصنوع بيد الله، بيت أبدي. فيبقى الواحد لما ربنا يقول له يلا تعالى يبقى فرحان قوي أنه ملوش حاجة في الدنيا دي. لا تحزنوا على أثاثكم، الشخص الروحاني اللي قلبه في السماء الدنيا صغيرة، بالنسبة له، ما يزعلش على حاجة تروح في الدنيا أبدا، لا يزعل على كرامة ولا على صحة ولا على فلوس ولا على مقتنيات، في حاجات أكبر كتير قوي في السماء، في حاجات لا يتصورها العقل. لو أنت بتفهم كده لن تحزن على أسافك. والغريب اللي قال الآية دي فرعون، بس أصل فرعون فاهم هيعمل معاهم إيه، ميت واجب يعني. لأن خيرات جميع أرض مصر لكم. ففعل بنو إسرائيل هكذا، وأعطاهم يوسف عجلات بحسب أمر فرعون، وأعطاهم زادا للطريق، إداهم العجلات اللي هتنقل بقى العيلة كلها، وإداهم طبيعي الزاد الزواد يعني، وأعطى كل واحد منهم حلل ثياب كاحتفال يعني إن هم اتصلحوا، إداهم حلل ثياب. برضو الآباء يقولوا حلل الثياب، إذا كان يوسف يشبه المسيح يبقى المسيح بينعم علينا بعد الصلح بحلة جديدة اللي هي المعمودية، نبقى شبهه. أنتم الذين قد اعتمدتم قد لبستم المسيح، بقينا شبهه، فلبسين لبس اللي زي يوسف دلوقتي، فلأن حصل الصلح، والصلح ده بيتم بالصليب وبالإيمان، فندخل على المعمودية ناخد الحلة الجديدة. أما بنيامين فأعطاه 300 من الفضة. بنيامين ده متوصي أوي، لأن ده الأخ المحبوب أوي، و300 دي في اليوناني حرفها تيزا، علامة الصليب، فكأنه اختصه بمعنى الصليب. وخمس حلل ثياب، كأنه برضو إيه، في السماء في درجات، في ناس بتحب ربنا وفي ناس بتحبه أوي، في ناس لزقاله وفي ناس لزقة زيادة. فبنيامين هنا يعتبر الصديق الألصق أو العضو الأقرب للمسيح، وبالتالي كراماته أكثر، ونجما يمتاز عن نجم في المجد. في السماء برضو في ناس أقرب للمسيح من ناس تاني. وأرسل لأبيه هكذا 10 حمير حاملة من خيرات مصر، و10 أتن حاملة حنطة. خلي بالكم كان نفسه يعمل ده من بدري، بس هو مش قادر يعمل كده قبل ما يعلن عن نفسه، فكان بيديهم طلباتهم من الحنطة على القد، فهم جايبين شوية حمير يحملوها وخلاص. المرة دي خلاص بقى قال أنا يوسف، فبعت الحمير من عنده والحمولة الكبيرة من عنده، وما فيش بقى فلوس بينهم خلاص. 10 أتن حاملة حنطة وخبزا وطعاما لأبي لأجل الطريق. برضو ده يفكرنا بالآية اللي بيقولها القديس بولس، أن ربنا يعطيكم أكثر مما نظن أو نفتكر أو نطلب. يعني بقى الواحد بس بيقول له نفسي يا رب، يقول له ده مجهز لك حاجة أكبر من كده، أكثر مما تتوقع. أنت طلباتك محدودة بالنسبة لكرمي، أنت اشتياقاتك دي محدودة بالنسبة لاشتياقاتي أنا، أنت نفسك وحاجات وأنا نفسي في حاجات أديها لك أكثر كتير من اللي أنت نفسك فيه، أكثر مما نظن أو نطلب. ثم صرف إخواته فانطلقوا وقال لهم لا تتغاضبوا في الطريق. الكلمة دي جميلة، اللي هي كل اللي فات عبارة عن مجاملات وهدايا، ويلا هاتوا أبويا بسرعة وطمنوه، ودي فرعون نفسه بيقول الأمر يجي ونكرمه آخر كرمه. إنما هو عارف إن هم لسه يعني إيه، بدل في فلوس كتير مش بعيد يقعوا بعض تاني، فحب ينبههم، قال لهم شوفوا الخير ببلاش، الخير كتير وببلاش، فما تغلطوش في بعض في السك، ما تقعوش في بعض، ما تقعدوش تقلبوا القديم وتقولوا يا رؤويم انت السبب، يا شمعون انت السبب، يا لاوي مش، لا لا خلاص. لان بعد ما المسيح يصالحنا ويدينا حلة الحياة الجديدة ويوعدنا بالسماء ويفتح علينا كنوز الأبدية كلها، يقول لنا كله ببلاش، تقعوا بعض ليه؟ تتغاضبوا في الطريق، لان انتوا جايين عندي السماء مش عارفين تحبوا بعض، ما هو حد فيكم دفع حاجة، انتوا كلكم جايين معزومين وكلكم جايين غلطانين، فلا تتغاضبوا في الطريق. الغريب ان احنا ناخد كل العزة ده من ربنا وبعدين نمسك في خناق بعض برضه، زي اليهود يعني، زي الجماعة دول. إذا نحن المفروض الواحد لما يفتكر قد إيه ربنا غرقه رحمة وكرم وعطايا، وبعد ما كان معرض إنه يعدم أو يهلك، دلوقتي واخد نعمة كبيرة قوي، يبقى أي حد يغلط فيه فوت له بقى، أي حد ياخد منه حاجة ياخد، يعني ما احنا هناخد ببلاش كتير. لا تتغاضبوا في الطريق، وكأن التغاضب إرادة بشرية. يعني إيه؟ لأن في واحد لما يغضب يقول غصب عني، لا مش غصب عنك، دي جاية وصية، لا تتغضب. يعني إيه؟ يمسك نفسك. يعني إيه غصب عنك؟ هو يعني الانفعال ده ملوش كنترول، ملوش ضبط؟ لازم له ضبط. أنت مش شخص واعي، مش شخص عاقل. لو الواحد مش بني آدم ما عندوش عقل، نقول ماشي، يبقى يطلع منه بالغريزة الغضب. لكن الإنسان العاقل يتميز بضبط النفس. فالغضبان على طول ده الحقيقة ملوش حق خالص، وكأنه بيتنازل عن إنسانيته. والكتاب يقول بطيء الغضب خير من الجبار، ومالك روحه خير من يملك متينه. فصعدوا من مصر وجاءوا إلى أرض كنعان إلى يعقوب أبيهم وأخبروه قائلين. خلي بالكوا دي أول مرة يعقوب هيعرف. يعقوب محضرش اللقاء الحساس اللي حصل بين يوسف وإخواته، وهو لسه قاعد يعيني في الخيمة وعجوز وحالته حاله حزين كعادته. داخلين عليه إخواته بقى بيهللوا معاهم الأخبار المفرحة، فدخلين يا بابا يا بابا إيه الحكاية يا عيال؟ ابنك يوسف حي. مش جايين يقولوا له ننزل مصر، ولا جايين يقولوا له يعني رجعنا بالسلامة وادي بنيامين. في خبر فوق أي خبر، في خبر أحلى حتى من رجوع شمعون ولا رجوع بنيامين. هو قاعد مرعوب يا عيني، لا بنيامين ما يرجعش أو شمعون ما يرجعش، فاكرين؟ لأن هم كانوا حبسين شمعون وطالبين بنيامين، فبقى دلوقتي قال أنا كمان هخسر دول. فيعني الخبر المفرح بالنسبة له أدي بنيامين وأدي شمعون. لا ده في خبر أحلى، في أحلى من كده. ده مش بنيامين وشمعون، ده يوسف حي، يوسف اللي مات قام تاني. فطبعا تصوروا هذا الشيخ الوقور اللي عاش حياته كلها مستبعد حتى يسمع خبر زي كده. ما يا لسعادة هذا الخبر اللي هو خبر القيامة. دايما خبر القيامة مفرح جدا، أن العمر مهما خلص لسه في عمر تاني لا ينتهي. فالحياة الأبدية هي الخبر الحقيقي المفرح. أي خبر تاني مهما كان جماله يصغر قدام الخبر ده. لكن خبر المسيح قام ما فيش زيه، أحلى خبر، لأن معناه كلنا بالحقيقة هنقوم ونحيا إلى الأبد. فيقول أخبروه قائلين يوسف حي بعد وهو متسلط على كل أرض مصر. يعني الأغرب مش بس عايش، ده عايش وعايش أحلى عيش، عايش في مكان ما كناش حد فينا يحلم بيها أبدا. فجمد قلبه لأنه لم يصدقهم. تفتكروا لم يصدقهم دي شبه إيه؟ شبه بالضبط يوم القيامة لما جم يقولوا للتلاميذ المسيح قام ولم يصدقهم. والمسيح له المجد لما ظهر لهم وبخهم لأنهم لم يصدقوا، قال لهم ده أنا قايل لكم أنا هقوم، إزاي ما صدقتوش؟ لكن من عظمة الخبر، من كتر ما احنا إيماننا محدود شوية، بيبقى خبر القيامة ده حاجة يعني كأنها بعيدة عن الخيال. جمد قلبه لأنه لم يصدقوا. جمد يعني زي برضو اللي فضل كده مش مصدق ومش فاهم ومش عارف يعبر، وواقف كده لحظات زي القلب واقف. ثم كلموه بكل كلام يوسف. طبعا اللي ساعد يصدق، ما هو برضو خايف يكون بيضحكوا عليه. لقى المركبات بتاعت مصر داخل عليه، ولقى الحمير مش بتاعتهم، ولقى غنى جايله ما دفعوش حقه، ولقى بنيامين ابن اللصيق الحبيب المحبوب اللي مش هيغشه وشه منور من السعادة، وبيقول له صدقني يوسف أخوي عايش. مش هينفع كل دول يكونوا يعني بيكذبوا، كلهم بيأكدوا أنه يوسف قام من الموت أو يوسف حي. ذا الحداشر تلميذ لما راحوا للعالم كله اللي قلبه جامد يقولوا له إيه؟ المسيح قام. فالحداشر دول كأنهم رايحين ليعقوب الشيخ العجوز الحزين اللي هو العالم يعني كله، شيخ عجوز حزين، يقولوا له ايه؟ بالحقيقة في قام. فهيصدق من كتر شهادة كل هؤلاء. أبصر العجلات التي أرسلها يوسف لتحمله فعاشت روح يعقوب أبيهم. تعبير جميل، عاشت روحه، يعني كأنه بقاله سنين ميت بموت ابنه. إنما عاشت روحه يعني انتعشت جدا لأول مرة يبتسم الراجل ده من سنين، لأول مرة الفرحة تيجي في وشه، السعادة باينة عليه بشكل عجيب. فقال إسرائيل كفى، كفى يعني مش عاوز حاجة تاني خالص، مش عاوز حاجة من الدنيا، أنا بس أشوفه وخلص، أشوفه وموت وبقى أسعد واحد في الدنيا. كفى يعني أنا عمري ما كنت أطلب حتى الطلب ده. عارفين لما ربنا يغرقنا نقول له يا رب كفاية، احنا ده كتير علينا قوي، غرقتنا. فيعقوب يقول له لا كفاية، كفاية عليا دي بقى، يعني أنا ما كنتش أستاهل أبدا أنك تديني ابني ترجعه لي بعد ما راح مني. كفى يوسف ابني حي بعد، بيقولها وهو مش مصدق، أذهب وأراه قبل أن أموت. قال خلاص لا أروح له بقى. بس هتبقى في مشكلة أن يعقوب رجل الله، دلوقتي يعقوب ده قديس عظيم ما يتحركش غير لما ربنا يقول له اتحرك. فزي اللي إيه، قال أروح أشوفه وقلبه الآن يا ترى يا رب أنت موافق أنزل مصر ولا لا، الاتفاق مع جد إبراهيم زمان ما تتحركش من كنعان. فابتدى يدخل جواه صراع، طب هموت أشوف ابني، بس ربنا قال ما تسيبش كنعان تاني. وساعة ما سبتها في شكيم حصل لي اللي حصل لي، ويوسف راح مني فمتعقد عيني، لكن هو خلاص مبدئيا قال أذهب وأراه قبل أن أموت. فارتحل إسرائيل وكل ما كان له، إسرائيل اللي هو يعقوب، وأتى إلى بئر سبع وذبح ذبائح لإله أبي إسحاق. يبدو أن هو في السكة زي ما تقولوا اتشكك، يا رب أنت مبارك المشوار ده لو ولا لا، لو مش مباركه مش هكمل، لو مش عاوزني أنزل مصر خلاص، بس أنا نفسي أشوف يوسف. فوقف في بئر سبع في نص المسافة من فلسطين أو في أول المسافة، وهو نازل على مصر وقدم ذبايح وكأنه بيقول له يا رب قل لي تسمح لي أنزل ولا لا. واحد تاني يقول وهي دي محتاجة سماح، بس يعقوب خلاص اتعلم أنه ما يتحركش غير بإذنه، حتى في الأمور اللي تبدو شكلها عادي جدا وطبيعي جدا ومنطقي جدا، بس لازم الإذن. فكلم الله إسرائيل في رؤى الليل وقال يعقوب يعقوب، فقال ها أنا ذا، فقال أنا الله إله أبيك، لا تخف من النزول إلى مصر. يبقى كان خايف من إيه؟ كان خايف يكون بيعمل حاجة على غير رضا ربنا. شوفوا نقاوة القلب وصلت لإيه، هو ملوش في مصر حاجة ونازل بس عشان يشوف يوسف، وده شيء منطقي جدا، وأكيد ربنا جاب له خبر حياة يوسف عشان يفرح، فالطبيعي أن يشوف، إنما قاعد خايف من نقاوة قلبه، تسمح لي ولا لا، ينفع أروح أشوف ابني ولا لا. فقال له لا ما تخاف، انزل انزل وأنا هنزل معك، كمان هنزل معك لأنك حبيبي دلوقتي، أنت صاحبي، احنا نقول إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإيه وإسرائيل يعقوب قديسك، فهو دلوقتي قديس. فقال يعقوب يعقوب، فقال ها أنا ذا، خلاص واخد على الصوت بقى يسمع كويس. ويبدو أنه كمان لما عينيه ضعفت قوي سمعه ربنا زاد، لأنه أحيانا اللي يعطل صوت ربنا تشتيت عينينا، من كتر ما عينينا مشغولة بالدنيا تلاقي ودنة تقيلة، لما الواحد يغمض عينيه شوية أو يضعف بصره عن الحياة الأرضية تتفتح أذنيه وقلبه على صوت ربنا أكتر. فسمع صوت ربنا ورد كده رد تحس أنه واخد على ربنا، يميزه كويس، يعقوب يعقوب، نعم يا رب. قال له لا تخف من النزول إلى مصر، لأني أجعلك أمة عظيمة هناك، أنا أنزل معك إلى مصر. تعبير جميل قوي. فبرب أنت وعدني بكنعان، قال له الوعد ساري بس مؤقتا، هنروح مصر سوا ومش هسيبك تروح لوحدك، هروح معك، أنا أنزل معك إلى مصر. يمكن فكرت يعقوب من سنين طويلة، يمكن 40 سنة، لما خرج من بيت أبوه هربان من عيسو وقالوا المسيح نازل على السلم وقال له أنا أكون معك حيثما تذهب، وكان عامل عملة ساعتها مزعل أبوه وأخوه وملخبط الدنيا، قال له لا مش هسيبك هكون معك، فنفس الصوت الحنين بتاع زمان ده بيقول له انزل مصر وهنزل معاك، هكون معاك. مين فينا بيسافر ياخد ربنا في ايده؟ يقول له ما تسيبنيش وانا هسافر لوحدي ولا ايه؟ تيجي معايا. تيجي معايا يعني ايه؟ يعني حكي معاه طول السكه. يعني ربنا هو الرفيق الحقيقي لينا في رحلة العمر كله. تروح أي بلد، المشكلة مش في البلد، المشكلة في علاقتك بربنا. لو خدت ربنا معاك، لو عشت في أي بلد هتبقى فردوس، ولو سبت ربنا لو عشت في أي بلد هتبقى جحيم. يا ترى أنت ربنا معاك في مصر أو في كنعان ولا بتسيبه في حتة؟ في ناس بتسيب ربنا في الكنيسة، يعني إيه؟ يدخلوا الكنيسة يمكن يقابلوه، لكن بعد الكنيسة هو خلاص كده ملوش مكان. لا، ربنا تاخده معاك في كل حتة، وتبقى خايف تروح حتة من غيره، خايف. ففاضل الآن لغاية ما جاله المسيح يقول له ما تخافش من النزول لمصر، أنا هنزل مصر معاك، أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا. طبعا أصعدك دي ده هو هيطلع منها على القبر، يعني هو صعودهم من مصر ده بعد 400 سنة لسه. لكن أصل المسيح بيكلم يعقوب ممثل في شعبه، في ولاده. في 400 سنة هيتكاثروا تكاثر غريب، يوصلوا 600,000 نسمة، 600,000 عيلة وقت موسى لما يخرجوا من مصر، يصعدهم من مصر. دي لسه وقت موسى النبي. إنما ربنا بيقول لي يعقوب أنا دخلك مصر وطلعك منها، ولو طالع من مصر محمول على الأكتاف يعني، طب وماله برضه؟ ما انت روحك معايا، هنفضل مع بعض برضه. لأن يعقوب حين خرج من مصر خرج ليدفن. هتعرفوا بعد كده أن يعقوب طلع يدفن بس، لكن يعقوب الحقيقة ما خرجش ماشي على رجليه من مصر، بس قال له أنا أصعدك من مصر وماله، أنا أكون معاك لغاية القبر وأدخل معاك القبر واخدك على الفردوس وفرجك على اللي فيه ونفضل مع بعض. بدل مع بعض هنا نبقى مع بعض هناك، بدل انت معايا هنا تبقى معايا الى الابد. حيثما اكون انا هناك ايضا ايه؟ يكون خادمي. انت خدمتني يا عقوب، تفضل معايا الى الابد. وبعدين قال له بقى الكلمة اللي يعني توقع قلبه خالص، قال له انا انزل معاك لمصر وانا اصعدك ايضا ويضع يوسف يده على عينيك. يعني إيه؟ ما كنتش هتشوفه كويس بعينيك، انت هتحس بلمسة ايده على عينيك، انت هتعرف ان ده يوسف اللي انت اتمنيت تبوس ايده من سنين طويلة. فانا محضر لك الهدية دي حبيبي، عشان انت تعذبت كتير واستحملت كتير، جا اليوم اللي من حقك ايه تشوف بقى ثمرة آلامك دي كلها. فقام يعقوب من بئر سبع وحمل بنو إسرائيل يعقوب أباهم وأولادهم ونسائهم في العجلات التي أرسل فرعون لحملهم. يعني فرعون هو اللي مركبهم وعزمهم وكل حاجة على حساب فرعون، وربنا عامل معانا كده، هو اللي شايلنا من الأرض للسماء وكله عليه، الملائكة عليه والتسهيلات عليه والكنيسة عليه والروح القدس منه. وأخذوا مواشيهم ومقتناهم الذي اقتنوا في أرض كنعان وجاءوا إلى مصر، يعقوب وكل نسله معه، بنوه وبنو بنيه معه وبناته وبنات بنيه وكل نسله جاء بهم معه إلى مصر. وهذه أسماء بني إسرائيل، ده أول يمكن إحصاء بقى لليهود الأوائل خالص، فبيسجله موسى النبي بالروح القدس عشان يقول أول مجموعة دخلت مصر دي العيلة الصغيرة بتاعت يعقوب. نقراها قراية كده بسرعة. يعقوب وبنو بكر يعقوب رؤوبيم، بنو رؤوبيم حنوك وفلو وحصرون وكرمي، بنو شمعون يمؤيل ويمين وأهاد ويكين وصحر وشاؤول ابن الكنعانية، بنو لاوي جرشون وقهات ومراري، بنو يهوذا عير وأنان وشيلة وفارس وبارح، وأما عير وأنان فمات في أرض كنعان. كان ابن فارس حصرون وحمول. تلاحظوا في ناس منهم أغلبهم جابوا عيال، بعضهم جاب أحفاد، يعني ممكن يعقوب يبقى جده نمر أربعة، يعني يعقوب أبو يهوذا أبو فلان أبو فلان، فممكن يبقى في جيل رابع في العيلة اللي دخل دي، لكن عموما واقفين عند الجيل الثالث. وبنو يساكر تولاع وفوة ويوب وشمرون، وبنو زبولون سارد وإيلون ويحائيل، هؤلاء بنو ليئة الذين ولدتهم ليعقوب. وابتدى يقول كل الأسماء، نعدي الأسماء دي ونوصل لعدد 26، جميع النفوس ليعقوب التي أتت إلى مصر الخارجة من صلبه ما عدا نساء بني يعقوب، جميع النفوس 66 نفس. ليه بقول بتتحسب 70؟ عشان عندنا لسه يوسف ومراته وعياله ولدين، فكيهود في بعض يبقوا هما 70، لأن يوسف محسوب في العيلة دي، فيبقوا كده على بعض أحيانا يتقال عليهم 70. وابن يوسف اللذان ولد في مصر نفسان، جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت إلى مصر 70. يبقى مرة قالت 66 ومرة قالت 70، بس دي ليها حسبة ودي ليها حسبة، ما فيش غلط يعني. هنا لما قربوا هو مصر، يوسف مش قادر يطلع من مصر لأنه مقيد بالأمور السياسية وما يقدرش يطلع بره البلد، لأن ده يعني يغتال أو يعني. فلما قربوا من حدود مصر يوسف ما يقدرش يستنى، خلاص طلع على الحدود، يبقى في استقبال أبوه بقى، لأنه ما ينفعش الشغل بقى في يوم زي كده. فأرسل يهوذا أمامه إلى يوسف. يهوذا طبعا كان فرحان قوي، لأن يهوذا هو اللي عمر حركة كويسة لو تفتكروا الحياة المرة اللي فاتت، لما قال ليوسف وهو مش عارفه: أنا أفدي بنيامين، خليني مسجون وعبد عندك، بس بنيامين يروح لأبوه عشان ما اقدرش اشوف وش ابويا ومن غير بنيامين. فكان يهوذا شال المسؤوليه، ويمكن يكون ده احد اسباب اختياره يكون جد المسيح. ارسل يهوذا امامه الى يوسف ليري الطريق امامه الى جاسان. ثم جاءوا الى ارض جاسان، فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال اسرائيل ابيه الى جاسان، ولما ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانا. يعني يمكن جت 4-5 مرات ان يوسف بكى، المره دي بقى ايه؟ بكى زمانا، لانه يعني اللحظه دي عاش مستنيها سنين طويله قوي، فيعني ما تكفيهاش الفرحه يعني دقيقه ولا دقيقتين، لا دي عاوزه ساعات من السعاده اللي فيها بكاء. وهنا تلاحظوا حاجه غريبه، ان السفر ده فيه بكاء بس بكاء مفرح، يعني قدام الدموع اللي بكاها يوسف يا عيني ليالي وشهور ويمكن سنين، في بكاء تاني له طعم تاني جميل قوي. هنا اكيد يوسف كان بيمسح دموع ابوه، عشان كده قال له يوسف هيحط ايده على عينك، اللي هي نفس حركة المسيح في السماء: يمسح الله ايه كل دمع من عيونكم. فطبعا بالنسبة ليعقوب الشيخ العجوز ان يوسف الحنين بيشيل دمعته من على خده، يعني يقول له خلاص الحزن انتهى بقى، خلاص اللي فات مات، انا ابنك وفي حضنك، خلاص مش هنقعد نقلب القديم. فشد يوسف على مركبتي وصعد، ولما ظهر له وقع على عنقي وبكى على عنقي زمانا. برضو اللقطه دي او اللحظه دي تفكرنا لما المسيح حب يشرح لنا مثل الابن الضال، مع انها لحظه بس، بالعكس الاب هنا اللي بيجري، بس كان ربنا يسوع بيحب الحاجات اللي كلها مشاعر نقيه دي. لما الابن كان ميتا فعاش والاب طالع يجري عليه، استخدم نفس التعبير: وقع على عنقه وقبله، يعني ترمى عليه كده من كتر الاندفاع والانفعال واداله قبلة الفرح. فقال اسرائيل ليوسف: اموت الان بعد؟ نادرا ما كان حد في العهد القديم بيتمنى الموت، نادرا. عندنا سمعان الشيخ بس لأنه تلزق في العهد الجديد لأنه شال المسيح، فالآن يا سيدي إيه تطلق عبدك بسلها. إنما يعقوب لما شاف يوسف حي وكأنه شاف المسيح القائم، فقال له خلاص أموت بقى. يعني إيه؟ يعني مش خايف من الموت، أنا قلت تنزل شيبتي بحزن للهاوية، لكن بعد ما شفتك عايش أنا مش خايف أموت، وكأني فهمت ربنا ونظامه، هنقوم كلنا ونعيش مع بعض للأبد، هتبقى اللحظة الجميلة دي هي دي لحظة الأبدية التي لا تنتهي. فأنا بعد ما دقت جمال اللحظة دي أنا مستعد أحط رأسي النهاردة قبل بكرة. فقال له أموت الآن بعد، مش عاوز أعيش تاني، مش فارق معايا، خلاص السعادة اللي عندي دي تخليني أقول ده الأبدية هتبقى حلوة قوي، إذا كان هنبقى مش هننفصل عن بعض أبدا يبقى ما أجمل. أموت الآن بعدما رأيت وجهك أنك حي بعد، مش عاوز غير كده. ثم قال يوسف لإخواته ولبيت أبيه: أصعد وأخبر فرعون وأقول له إخواتي وبيت أبي. اللي جايين دول شوية رعاة جلاليبهم مقطعة وريحتهم يعني مستمام. وبالنسبة لفرعون وعلى فكرة المصريين وقتها طالعين فيها غالبا على طول طالعين فيها وحاسين بأنهم أحسن من غيرهم، فكانوش يحترموا الناس دول. إنما يوسف باتضاعه داخل لفرعون بمنتهى السعادة بيقول له بابا وإخواتي جم، أنت مش خجلان منهم يوسف؟ دول بالنسبة للمصريين ده أقل فراش في القصر، شكله أحسن منهم. لا، يوسف ما بيخجلش من أهله، يوسف بيموت في أبوه، يوسف بيفتخر بيعقوب، وبالتالي داخل بمنتهى الفخر لفرعون يقول له يعقوب وصل بسعادة. وفرعون لأنه بيحترم يوسف جدا احترم يعقوب جدا وتعامل معاه بمنتهى الإكرام والاحترام بسبب نظرة يوسف لأبوه. لأنه أحيانا يبقى الشاب نفسه مش محترم والديه، مش مقدر فضلهم، اكمنه ربنا اداله شوية يمكن يستقل بيهم. لا، يوسف وهو عظيم العظماء في الوقت ده ويعقوب جنبه يعني رجل راعي أغنام شكله آخر بهدلة، إنما ومنتهى السعادة بيقدمه الفرعون وكأنه ده أغلى من فرعون نفسه. فأخبر فرعون وقال أقول له إخوتي وبيت أبي الذين في أرض كنعان جاءوا إلي والرجال رعاة غنم فإنهم كانوا أهل مواشي، لو خد لهم الإذن بس هيقابلوا بفرعون، وجاءوا بغنمهم وبقرهم وكل ما لهم، فيكون إذا دعاكم فرعون وقال ما صناعتكم تقول عبيدك أهل مواشي. يعني يوسف مرتب برضه، ما هو راجل منظم، فمرتب ان هم ياخدوا حتة ارض منفصلة شوية عن المصريين عشان ما يختلطوش بيهم كتير، لان عارف ان برضه ممكن يتعرضوا لعدم الاحترام. ولانهم رعاة مواشي، المصريين في الوقت ده بتوع زرع ما يحبوش المواشي لان في عبادة حيوانات كان في الوقت ده، فما يصطدموش بيهم. يكون إذا دعاكم فرعون وقال ما صنعتكم تقول عبيدك أهل مواشي منذ صبانا إلى الآن نحن وأباؤنا جميعا كي تسكنوا في أرض جاسان، لأن كل راعي غنم ركس للمصريين. راعي غنم دي كلمة وحشة ولا حلوة؟ بالنسبة لنا في قاموس الإنجيل والحياة الروحية ده لقب المسيح نفسه، أنا هو الراعي الصالح. وديكو شفتوا إبراهيم كان راعي غنم، إسحاق كان راعي غنم، يعقوب كان راعي غنم، يوسف بدأ حياته راعي غنم، موسى عاش راعي غنم، داود كان راعي غنم، ربنا يسوع هو الراعي. فراعي الغنم عموما له معنى روحي جميل، لأن الراعي مدرك تماما أن الغنم ما بيفهمش والغنم ما ينفعش يبقى مسؤول عن نفسه، فالمسؤولية كلها تقع على الراعي، فيقول أنا أضع نفسي عن خرافي لأن الخراف غلبانة. فهنا الافتخار رعاة الأغنام، الناس اللي يتشبهوا بالمسيح ويجعلوا الرعاية عموما أو الخدمة حياتهم تبقى في نظر المتكبرين ركس. يعني إيه ركس للمصريين؟ يعني إيه الناس دي؟ إيه مضيعين حياتهم في الكلام ده إزاي؟ عشان كده المسيح سأل بطرس قال له بتحبني؟ قال له بحبك قوي، قال له ترعى خرافي، تبقى زيي، استغل معايا، حتى لو الناس بصت لك بعدم احترام، حتى لو الناس ما قدرتش الخدمة، حتى لو الناس استهانت بفكرة راعي، عند ربنا غالية قوي، عند الناس يمكن ملهاش قيمة. فهنا قال لهم بصوا احنا شغلتنا دي ملهاش قوي سعر في البلد ده دي، لكن عند ربنا حاجة كبيرة. فهتقولوا له احنا رعاة أغنام، وبالتالي هيفصلكم عن الباقيين، وده اللي احنا عاوزينه عشان نعيش في سلام. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد آمين. ناخذ آية واحدة. أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا. قولوا معي أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا. كمان مرة أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك.